تتعب الأين تفوق الكيف والكيف. التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يقرأ على حضراتكم نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وإصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه سيجري خلال الأيام المقبلة كشف النقاب عن أولى أنظمة الإشعاع التي تم تصميمها وبناؤها داخل البلاد. وقال محمد إسلامي إن أحد أوجه القصور والعجز في الصناعة النووية في البلاد هو عدم التقدم في استخدام القدرة الإشعاعية في مجال الصناعة والأغذية والزراعة، وتجدر الإشارة إلى أن الدول الأخرى لا تبيع لنا هذه المعدات، لذلك بدأنا هذا المشروع بتصميم المعدات وتصنيعها داخل البلاد. دعا وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين إيران وأفغانستان. جاء ذلك خلال لقاء بين متقي ومساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضا بيغدلي في كابول، حيث تمت مناقشة تقديم الخدمات القنصلية لرجال الأعمال والمهاجرين الأفغان في إيران حسب وزارة خارجية طالبان. وقال الوزير الأفغاني أنه من أجل التكامل الاقتصادي مع إيران ينبغي توسيع تجارة الترانزيت والنقل وخفض التكاليف. وكانت سفارة إيران في كابول قد أعلنت أن الهدف من زيارة بيغدلي إجراء محادثات بشأن التعاون القنصلي وتقنين الدخول غير القانوني للمواطنين الأفغان إلى إيران. أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم امتلاكه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب في البلاد، وردا على طلب زعيم التيار الصدري الأسبوع الماضي. دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى عدم الزج باسمه في التنافس السياسي، مؤكدا أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن الأساس الذي ترتكز عليه هو تطبيق الدستور القانون. إلى ذلك رفع أمين عام الكتلة الصدرية في العراق نصار الربيعي دعوى قضائية ضد الرئاسات الثلاث، وطالب بحل مجلس النواب بسبب وجود مخالفات دستورية حسب تعبيره. تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق نار قرب حائط البراق في القدس المحتلة أسفر عن إصابة 9 مستوطنين بعضهم في حالة حرجة. وشهدت مدينة القدس استنفارا أمنيا لوحدات الكيان الغاصب مع حملة اعتقالات وتفتيش واسعة في بلدة سلوان بحثا عن منفذ العملية بعد محاصرة البلدة ومنع الأهالي من الدخول أو الخروج منها. وسلم منفذ الهجوم نفسه إلى سلطات الاحتلال وهو مواطن مقدسي يدعى أمير الصيداوي، فيما ادعى الاحتلال أن أجهزته الأمنية نجحت في اعتقاله. خرجت في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية تظاهرة للتنديد بالعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. وأفادت مصادر فلسطينية أن التظاهرة التي نظمت تحت شعار المجد للشهداء وللوحدة الوطنية شاركت فيها مؤسسات للجالية الفلسطينية وأخرى أمريكية داعمة للحق الفلسطيني ومتضامنون مع الفلسطينيين. وطالب المشاركون في التظاهرة بالحرية والاستقلال للشعب الفلسطيني وحقهم في الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس، منددين بجرائم الاحتلال. كما دعا المتظاهرون لرفع الحصار عن غزة، مستنكرين دور وموقف ومواقف الإدارة الأمريكية وسياساتها الداعمة للعدو الصهيوني. اندلع حريق بكنيسة أبو سيفين في حي بابا غرب العاصمة المصرية أسفر عن عشرات الضحايا. وأفادت وزارة الصحة المصرية بوفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين جراء الحريق الذي وقع أثناء قداس في الكنيسة، مشيرة إلى إصابة العشرات بالاختناق. من جهتها أعلنت وزارة الداخلية إصابة ضابطين وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية، معلنة أن الحريق اندلع نتيجة للخلل الكهربائي. من جانبه أعلن رئيس المصري أنه يتابع عن كثب تطورات الحادث، فيما أمر النائب العام بتشكيل فريق كبير للتحقيق في الواقعة. وحول الحريق الذي اندلع في كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة، تابعوا هذا التقرير.
أفقت مصر على حادث مأساوي تسبب بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق شب في كنيسة للأقباط الأرثوذكس. الحادث وقع في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت الكنيسة عبر بيان إن حريقا كبيرا اندلع في المبنى أثناء إقامة قداس صباحي، ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المصلين. وزارة الداخلية قالت عبر بيان إن الحادث وقع في حدود الساعة 9 صباحا ونجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى. من جهتها أعلنت النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق كبير في الحادث.
كل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان.
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد أنه يتابع تطورات الحادث، وقال عبر بيان إنه وجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحادث، مقدما تعازيه لذوي الضحايا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن أكثر من 5000 شخص كانوا داخل الكنيسة وقت الحادث، وأن الدخان الكثيف إضافة إلى تدافع حصل لدى محاولة المصلين الهرب من الموقع أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث.
ذكرت مصادر محلية سورية أن عددا من مسلحي ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا قتلوا في هجوم استهدف نقطة عسكرية لهم شمال مدينة الرقة. وأوضحت المصادر أن مجهولين نفذوا هجوما بالأسلحة الرشاشة على نقطة لميليشيا قسد قرب بلدة تل السمن، ما أسرع عن مقتل عدد من مسلحية ووقوع أضرار مادية كبيرة. إلى ذلك أعلنت وكالة الأنباء السورية أن قسد تواصل ممارساتها القمعية ضد أهالي مناطق الجزيرة، حيث أقدم مسلحوها على اقتطاف عدد من الشبان في مدينة الرقة لتجنيدهم قسرا للقتال في صفوفها. وأخيرا أعلنت وزارة الطوارئ الأرمينية ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الضخم في مركز سورمالو التجاري بالعاصمة يريفان إلى قتيل واحد و34 مصابا. وقالت الوزارة أن السلطات دفعت طواقم إطفاء وفرق إنقاذ ومجموعات من العاملين بالمركز الطبي الوطني لإدارة الكوارث إلى موقع الحادث. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. الطاقة الذرية الإيرانية تعلن أنها ستكشف عن أولى أنظمة الإشعاع خلال الأيام المقبلة. القضاء العراقي يؤكد عدم امتلاكه صلاحية حل البرلمان بعد طلب زعيم التيار الصدري. وإصابة عدد من الصهاينة بإطلاق نار على حافلة قرب حائط البراق في القدس المحتلة. في أمان الله.
بريق الكلام. تعوذ بالله من العجز، فالعجز لا يأتي إلا بالندامة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تواصل مسيرة التطور العلمي، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989383877450. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و22-01-3848. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق. تواصل إيران الإسلامية نشاطاتها العلمية لتبلغ ناصية التطور في مجال الفضاء، وقد حققت إنجازا علميا وتقنيا جديدا من خلال صناعة وإطلاق القمر الصناعي خيام، أطلق بنجاح من كازاخستان على متن الصاروخ الروسي سويوز. وسيدور القمر خيام لمدة 5 سنوات بمدار على ارتفاع 500 كيلومتر حول الأرض، وسيرسل المعلومات والصور ضمن المهمة الخاصة به. وقد أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني عيسى زارعبور أنه سوف يتم في المستقبل القريب اختبار قمر اصطناعي جديد وأكثر تطورا ويبلغ وزنه 100 كيلوغرام لوضعه في المدار الخارجي، بما أشار زارعبور إلى عزم إيران على صناعة القمر الصناعي خيام 2 و3 و4 في داخل البلاد. المراقبون يرون أن النجاحات الباهرة التي تحققها إيران في مجال تقنية الفضاء يعكس وجود حركة عظيمة علمية في إيران تجمع بين التطور المعاصر والحضارة الإيرانية الأصيلة من خلال صناعة القمر الصناعي وتسميته باسم الشاعر والفيلسوف الإيراني عمر الخيام، وأن الأهم من ذلك هو بلوغ إيران ناصية التطور الفضائي في الوقت الذي تفرض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا الحصار الكامل عليها، والذي سينعكس على الشركات المعرفية لتخدم تطورها. واللافت أنه وبعد إطلاق القمر الصناعي خيام بدقائق قليلة قام الغرب بتسخير ماكينته الإعلامية التي تشمل الإعلام الغربي وإعلام بعض الدول في المنطقة التي لا تطيق بالمرة أن تشاهد هذا التطور في إيران، لتقوم بنشر الشائعات الواهية ضد إيران من قبيل إعلانها انفجار القمر خيام، ما يؤكد وجود الجهل المطبق لدى هذا الإعلام الذي لا يفكر سوى بالنفاق للتقليل من شأن هذا التطور الذي لم تمتلكه سوى عدة دول في العالم، حيث تناست بأن القمر لا ينفجر لأنه ليس له وقود أو مادة انفجارية، لكن لأنه إعلام مأجور فحدث ولا حرج بهذه المعلومات. وفي ضوء هذه المعطيات وإرسال إيران لقمرها الصناعي خيام بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للأقمار سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، يتضح بأن إيران تواصل تعاونها مع الدول الكبرى كروسيا التي لها باع طويل في صناعة الأقمار الصناعية، خصوصا وأنها أعلنت إرسال مجموعة أقمار بزنة مضاعفة عن القمر السابق، وهذا ما يبشر بمستقبل زاخر بالتعاون الإيراني الروسي على أعلى المستويات العلمية، ويؤكد أن إيران التي تتعرض منذ انتصار الثورة الإسلامية للضغوط الأمريكية والحصار الذي ازدادت وتيرته خلال السنوات الماضية باتت لا تكترث بالخطر ولن تؤثر عليها وأنها اليوم تفكر بالتطور العلمي.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعادات معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران، أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الدبلوماسي الإيراني السابق والخبير في الشأن الإيراني. دكتور أفقهي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد، حياك الله والمستمعين الأكارم.
حياكم الله. دكتور سيد هادي، ماذا يعني إطلاق إيران القمر الاصطناعي خيام إلى الفضاء من الناحية العلمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. منذ بداية الثورة الإسلامية كان هناك طموح بموضوع حضور إيران في الفضاء، ومن حق أي دولة أن تسعى مساحة معينة في الفضاء، لأن الفضاء أصبح في الحقيقة مغزوا غزوا كبيرا من قبل الدول العظمى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. حسب التقسيم المدارات من 300 كيلومتر هو تقريبا أنزل مدار وأقل مدار، يعني يصل إلى 1500 كيلومتر عن سطح الأرض. هذه المدارات تحاول أمريكا أن تشغلها، ولا يمكن لأي دولة وفي أي وقت وفي أي مدار أن تضع قمرا صناعيا إلا بمحاسبات دقيقة جدا. إيران في الحقيقة في البداية أستاذ محمد بدأت تطوير هذه المنظومات وهذا النشاط الفضائي لوحدها، ونجحت في إرسال قمرين صناعيين الذي أسسهما وصنعهما القوة الجو فضائية في الحرس الثوري. وهذه المرة في الحقيقة المشروع لمنظمة الفضاء الإيرانية وبمشاركة روسية. طبعا هنا يجب أن نوضح ما مفهوم هذا التعاون وأين كانت مجالات هذا التعاون. البعض اتهم إيران من أنه القمر بأمته هو قمر روسي، ولكن إيران دفعت تكاليف صناعة هذا القمر. هذا خطأ. كل مراحل التخطيط والهندسة وتركيب القطاعات القطع الفنية كانت على يد مهندسين إيرانيين. ولو لم يكن هناك إتقانا كاملا لما تقبلت روسيا في الحقيقة إرسال هذا القمر على أحد صواريخها الذي اسمه سيوز، ومعروف كما تفضلت حضرتك في التقرير أنه روسيا لها باع كبير، وأول من أنزل في الحقيقة على القمر هو الروس الاتحاد السوفيتي آنذاك وليس أمريكا، هو الرائد الفضائي جاجارين. فهذه كانت في الحقيقة أول مرحلة تعاون بين إيران وبين روسيا بعد أن حققت مراحل ابتدائية لإطلاق الأقمار الصناعية لأغراض يعني باتت معروفة، أنواء جوية، قضايا زراعية، قضايا علمية، قضايا بحثية وما إلى ذلك. فإذا هذه الانطلاقة تشير إلى أنه إيران عازمة على الحضور في مدارات أكبر من 500 كيلومتر، وإلى أن تصل إلى صناعة أقمار للبث الإذاعي والبث التلفزي. هذه ستكون خطوة جبارة وتستغني حقيقة إيران من الاستفادة من الأقمار الصناعية الحالية مثل عتبيز ويوتلسات وأركسات وبدر ما إلى ذلك، كي لا تستطيع أن تستهن بقرارات سياسية وتحجب بعض الأحيان قنواتها الإذاعية، أو هناك قنوات ثورية يعني لا يعجبها في الحقيقة لا الأمريكيين ولا الصهاينة من نشاطات هذه القنوات وهذه الفضائيات ضد أنظمتهم أو ضد الظلم الذي تعانيه شعوبهم.
طيب يعني في هذا الإطار البعض حاول التقليل من يعني أهمية هذا القمر بأنه يعني ليس صناعة إيرانية وأنه جاء بتوصية إيرانية أو بطلب إيران ولكن على بيد روسية. هل يقلل هذا من أهمية أن تبلغ إيران يعني هذا المدى بأن تمتلك قمر صناعي بهذا الحجم؟ نحن نعلم أن هذا القمر هو من النوع الثقيل يعني من نوع 100 كيلوغرام، وبالتالي يكسب أهمية كبيرة لإمكانياته لقدراته وما سيتيح للجمهورية الإسلامية على صعيد الملاحة الجوية.
يعني شوف أستاذ محمد اسمح لي فلنصحح أصل الخبر. أولا كما قلت في الإجابة الأولى كل مراحل التخطيط والبرمجة والهندسة وصياغة قطع المكون لهذا القمر تمت على يد مهندسين أكفاء إيرانيين في ولهم الباع الطويل ولهم التجربة الكبرى خلال هذه السنوات، فهذا ما تم. ولكن صناعة هذا القمر شيء والتخطيط له بشيء، المهم الهندسة ليس تركيب القطع، وبعض القطع ما كانت تمتلكها إيران بسبب العقوبات. أولا هذا في الحقيقة الموضوع الأساس. الموضوع الثاني ليس عيبا على الدول أن تتعاون فيما بينها وتتعاطى فنيا وتقنيا وفضائيا. وهكذا الآن يعني خير دليل على ذلك محطة مير الفضائية العالمية. محطة مير هي تمتلكها في الحقيقة كان يمتلكها الاتحاد السوفيتي المحطة الفضائية.
نعم.
ولكن يستفيد من هذه المحطة رواد فضاء أمريكيين، رواد فضاء روس، رواد فضاء صينيين.
نعم.
يعني ما المعيب أنه يكون في الحقيقة تعاون فني تقني بدون الارتهان، ولكن أنه يرسل قمر صناعي بهذه أنه كل التفاصيل كانت بيد الروس، هذا غير صحيح إطلاقا. هذا تزييف وهذا نوع من الحسد والحقد على إيران، كما أنهم يكذبون بعض الأحيان هذه الأخبار، أو بعض الأحيان يروجون أنه هذه في الحقيقة انفجرت كما تفضلت حضرتك أو فشلت إطلاق. فهذه مرحلة يعني تبشر بالخير، وهناك مراحل أكبر وأكثر تقنية وأكثر خدماتية على مستوى إيران وعلى مستوى المنطقة، وتستطيع إيران أن تبيع وتقدم خدماتها بأسعار زهيدة فيما يتعلق بالأنواء الجوية التي تغطي مساحات المنطقة برمتها على المستوى العلمي كما أشرت، وعلى مستوى الأنواء الجوية، على المستوى الزراعي، على مستوى المياه والصور، خصوصا الصور ثلاثية الأبعاد 3D. يعني هذه تعطي نماذج من التوبوغرافية، التجسيد الحقيقي للغابات وفي الحقيقة القضايا.
كان هناك حديث دكتور هادي حول أن هذا القمر سيتيح لإيران حتى إمكانيات يعني تصوير عسكرية، حتى يمكن أن يغطي مناطق يعني المناطق الأراضي المحتلة وغيرها، لأنه في مدى بعيد ويعني يغطي مساحة واسعة. هل لديكم شيء بهذا الخصوص؟
ألو.
نعم دكتور تسمعنا؟
نعم تصور أنه قطع انقطع.
نعم.
المتحدث باسم منظمة الفضائية الإيرانية أشار إلى هذا الموضوع.
نعم.
قال يمكن الاستفادة لأغراض عسكرية، ولكن المهمة الذاتية لهذا القمر ليست عسكرية وأمنية. تستطيع مثلا على المناطق الحساسة، لأن هذا القمر يدور حول الكرة الأرضية كلها.
نعم.
وله مسار معين، فيستطيع من خلال المناطق الجغرافية التي يجتازها يستطيع أن يقوم بصور، ولكن ليس من اختصاصه مهام عسكرية. اختصاص هذا القمر، هناك قمرين أطلقهما الحرس الثوري فيما يتعلق بالمهام العسكرية، ومعروف يعني القمرين الموجودين الآن في المدارات، ولكن بدقة أقل من هذا القمر. هذا القمر دقته أعلى، ونسبة الصور والخطأ فيها متر واحد كما أشار الناطق باسم المنظمة الفضائية.
نعم.
وحتى الأقمار العسكرية لا تعطينا صورا ثلاثية الأبعاد، وهذا القمر يتمتع بهذه الميزة. إذن مهمة هذا القمر أولا وبالذات هي مهمة مدنية وليست عسكرية، ولكن يمكن بعض الأحيان تصوير مناطق حساسة من فلسطين المحتلة أو ما يجري من تحركات الحقيقة على مستوى المنطقة.
هناك من يحاول أن يقول دكتور هادي بأن يعني تعاون روسيا في هذا المجال مع الجمهورية الإسلامية هو في إطار يعني محاولة الضغط على الغرب من بوابة الكيان الإسرائيلي، لأن هذا القمر يتيح لإيران مثل هذه الإمكانية يعني السيطرة ربما يعني بشكل أو بآخر الاستخبارية أو المعلوماتية. بالتالي هذا ربما يأتي في إطار محاولة استخدام روسيا ورقة ضغط ضد الغرب الذي يضغط عليها الآن في إطار الحرب الأوكرانية وما إلى ذلك. ما الذي يمكن أن نقوله في هذا المجال؟
يعني أولا أشير إلى نقطة، أنه لماذا يحق للآخرين ما لا يحق لإيران للتعاون مع بلدان أخرى بدول المنطقة الآن؟ هناك الآن تعاون أمني، هناك تعاون عسكري، تعاطي عسكري وأمني بين هذه الدول التي تطلق مثل هذه التصريحات وبين العدو الصهيوني. وأعلن يعني عن قريب كان هناك زيارة لوزير الخارجية والمستشار الأمني للملك البحريني للأراضي المحتلة، وعقدوا اتفاقية أستاذ محمد، اتفاقية أمنية لمواجهة الخطر الإيراني. هذا المانشيت العريض لهذه الاتفاقية.
نعم.
طيب، لماذا يحق لهؤلاء التعامل ومصافحة الشيطان من أجل منع إيران من حصولها على تقنية مدنية هي بحاجة إليها؟ النقطة الثانية، يعني النتيجة هي واحدة، سواء أقروا بهذا التعاون أم لم يقروا، هذا التقارب الإيراني الروسي طبعا سيغيظهم. وإيران قبل هذا طلبت التعامل والتعاون مع دول أوروبية، ولكن بعد أن فرض علينا حقيقة أمريكا هذه العقوبات وخصوصا في زمن ترامب، يعني بشكل طبيعي استعادت إيران عن الاستفادة من هذه الإمكانيات التقنية، سواء على مستوى القضايا الفضائية الجوية العسكرية الأمنية والصناعية، وحتى في مجال الطاقة. يعني بعد أن فرض ترامب بعد خروجه من الاتفاق فرض عقوبات وهدد الشركات التي كانت تستثمر في إيران، اضطرت للخروج خوفا من العقوبات الأمريكية.
نعم.
فالنتيجة واحدة، سواء يعني أقروا بهذا التقارب أم لم يقروا، عجبهم أم لم يعجبهم، النتيجة أنه إيران تريد أن تؤمن حاجياتها حسب مصالحها وحسب ما ترتضيه الضرورات العلمية، وتريد أن تلاحق بالحقيقة يعني المسيرة الإنمائية والعمرانية الجوية العلمية التقنية الطبية الزراعية، هذا من حقها. أما أنه الآخر يعني يستشيط غضبا من هذا الشيء أم لا يستشيط، هذا شأنهم وليس شأن إيران.
طيب دكتور سيد هادي، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. مستمعينا الكرام، نعود لكم لمتابعة هذا الحديث بعد قليل.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي. إيران تواصل مسيرة التطور العلمي، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الخبير بالشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق. والساعة الآن 9:33 مساء في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور سيد هادي، كيف تقرؤون إعلان إيران بأنها ستصنع وترسل مجموعة من الأقمار الاصطناعية خيام 2 و3 و4؟ إلى أين تريد أن تصل إيران؟ هناك سؤال يطرح الآن، إلى أين تريد إيران أن تصل في هذه في هذا المسار؟
لك التحية مجددا أستاذ محمد.
حياكم الله.
إيران أعلنت على الأقل في المدى المتوسط أنه ستطلق أقمارا أكثر تطورا لهذا القمر خيام واحد، وبالتفصيل يعني بيّن الناطق الرسمي باسم المنظمة الفضائية الإيرانية من أن هناك أغراض أخرى يجب أن تستكمل من خلال إرسال أقمار صناعية تتمتع بإمكانيات فنية وإمكانيات تقنية، وكذلك يعني قدرة المناورة وأكثر الدقة والحساسية لما تحتاجه. مثلا هذا القمر يدور بال 24 ساعة 4 مرات حول الكرة الأرضية، هناك أقمار تتمتع بسرعة أكبر، أو مثلا دقة المعلومات، سرعة الإرسال، قدرة التصوير بالأفلام والصور. بعض الأقمار الصناعية بسبب السرعة التي يتمتع بها القمر لا تستطيع أن تصور أفلاما مصورة متحركة عالية الدقة. فكل هذه المعطيات هي حركة تكاملية إنمائية علمية لأي بلد يطمح أن يكون بالحقيقة مواكبا للحركة الحضارية والصناعية والإنمائية لدول كبرى. وتعرف أستاذ محمد، يعني موضوع إطلاق أقمار صناعية هي ربما لا تمتلكها دول لا تعد إلا حتى عند الأصابع اليد قليل ما يعني هناك. صحيح تشتري بعض الدول الأقمار جاهزة كما الآن هم يروجون من إيران اشترت هذا القمر جاهزا، في حين أنه هناك دلالات علمية وهناك تصريحات حتى يعني الروس هم يعني انبهروا حقيقة بقدرة إيران لإنتاج مثل هذه الأقمار وصناعتها مقدما، والآن وصلوا إلى مرحلة متطورة أكثر فأكثر. طبعا أنه هذه المسيرة الإنمائية هذه المسيرة المتكاملة تستمر إلى أن تبلغ مدياتها وتنافس الدول الكبرى فيما يتعلق بصناعة الفضائية والحضور في مدارات أعلى من هذا المستوى من 500 كيلومتر إن شاء الله. وكما أشرت أن يتوق في الحقيقة العالم المستضعف، يتوق العالم الذي يحرم من هذه التقنية، إلى أن تقوم إيران بصناعة القمر الذي يمكن أن يرسل أن يبث برامج فضائية للفضائيات المستقلة بها الفضائيات محور المقاومة.
طيب أيضا في هذا الإطار فيما يتعلق بالتعاون الإيراني الروسي، ما المدايات التي يمكن أن يبلغها هذا التعاون برأيكم، وما المدى الذي يعني يمكن أن يتصور له؟
يعني أهم موضوع هو التفاهم ورسم خطة ربما تكون عشرية أنه إلى أين سنصل وما تحتاجه إيران وما يمكن أن تقدمه روسيا، وتطمح وتطمع إيران في نفس الوقت بالتجربة التراكمية وبالتطور العلمي الهائل الذي حققته في الحقيقة المنظمة الفضائية الروسية سواء أيام الاتحاد السوفيتي أو الآن. لا يشك أحد من أن كلما يستمر هذا التعاون أولا ستكتسب إيران تجربة ونقل تقنيات من الجانب الروسي، وكذلك يكون هناك تعاونا تقنيا وتعاونا علميا وبحثيا في مراكز بحثية وليست فقط صناعية بحتة بين إيران وبين روسيا. إذن هذه في الحقيقة هي خطوة أولى ناجحة، وفعلا يعني تصريحات الناطق باسم منظمة الفضائية الإيرانية أكد أنه هذا التعاون سيكون بادرة خير وسنستمر في هذا التعاون إلى أن نبلغ ذرة في الحقيقة الصناعات الفضائية بيننا وبين روسيا.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي خبير بالشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. المساهمة الأولى من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في سباق مع الزمن إيران الإسلامية تواصل مسيرة التطور العلمي خاصة في مجال الفضاء وإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي بنجاح منقطع النظير وبخبرات إيرانية، وكذلك التطور العلمي الكبير في كافة المجالات بما يلبي طموحات الشعب الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. معنا الأخ غالب من إيران. غالب حياك الله أخي، أهلا بك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بالسيد.
حقق الشباب الإيراني والعلماء العديد من الإنجازات العلمية وخلال الفترة الأخيرة وفي مختلف المجالات، منها علوم الفضاء وكان آخرها القمر الصناعي خيام الذي أطلقه قبل 5 أيام، وكذلك في المجال العسكري والصناعات الدفاعية حيث أماطت إيران الستار عن المسيرات الحديثة التي طالبت دول بمستوى رفيع عالميا بشرائها، ناهيك عن التقدم على الصعيد الأجهزة الطرد المركزي والعلوم النووية وغيرها من المجالات. كل ذلك الحقيقة يجري بدعم من سماحة الإمام الخامنئي الذي يؤكد على الدوام على إنتاج العلم والتبحر فيه، ويكرر سماحته دوما الحديث المروي عن الإمام علي أمير المؤمنين حيث يقول العلم سلطان، إضافة إلى إعلانه في بداية العام الإيراني الجاري بالتركيز على الاقتصاد الذي يقوم على جهود الشركات المعرفية المعتمدة على في عملها على الأسس العلمية، وهذا ما يسعى الأعداء كي لا يمتلكه المسلمون، فسلطان العلم هو سلطان الاقتصاد والسلامة والقوة والعزة، وهو يقع بالضبط ضمن دائرة ما أمر الله سبحانه في كتابه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ولكم جزيل الشكر. غالب من طهران.
بارك الله فيكم، شكرا للأخ غالب من إيران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نكتفي بهذا القدر ونشكر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الخبير بالشأن الإيراني والدبلوماسي الإيراني السابق، كان معنا عبر الهاتف من طهران وشارك في لقائنا هذا حول محورنا، تحدث حول محورنا إيران تواصل مسيرة التطور العلمي، وطبعا تحدث عن إطلاق الجمهورية الإسلامية القمر الصناعي المتطور خيام، وإن شاء الله يكون خيام 1 وهناك خيام 2 و3 و4، وقال إن إيران تواصل مسيرتها في التطور العلمي ولن تمنعها مجاميع الحظر التي تفرض عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بشكل ظالم طبعا، لكن إيران تشق طريقها في هذا الخضم وتبلغ أعلى مراتب وهي تواصل هذه المسيرة فيها مسيرة التطور العلمي. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
بريق الكلام. إن المؤمن يخاف على قيمته وقدره وعزة نفسه. جاء في كتاب بحار الأنوار قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله السلام علیک یا وارثم نوح نبی الله
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارثم موسى كليم الله السلام عليك يا وارثم
السلام على الجسوم الشاحبات السلام على الدماء السائلات السلام على الأعضاء المقطعات السلام على الرؤوس المشالات والسلام على سالكي درب الحسين وعلى زواره ومحيي أمره في كل مكان. لقد تمكن أئمة أهل البيت عليهم السلام بتوجيههم الناس وحثهم على زيارة الإمام الحسين بالإضافة إلى العامل الشخصي للحسين وثورته عند كل مسلم، تمكنوا من جعل شخصية الحسين وثورته ومأساته وما حل به وبأهل بيته وأصحابه في كربلاء شيئا حيا نابضا يستعاد باستمرار، وذلك في طريق الزيارة موصولا بأسبابه وأهدافه، حاملا التمجيد والتكريم للحسين ونهجه، مشتملا على معاهدة الزائر نفسه أمام الله أن يسير على هذا النهج ويتبع هذا الطريق، ومشتملا أيضا على إدانة القوى المنحرفة الظالمة التي ارتكبت جريمتها الشنيعة في كربلاء، وإدانة كل القوى الأخرى المتأخرة في الزمان التي تتابع تلك القوى المجرمة في مثلها وشعاراتها ومواقفها، حيث يقول الزائر: ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم، برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم. وفي جانب آخر نقرأ: فلعن الله من قتلكم، ولعن الله من أمر به، ولعن الله من بلغه ذلك فرضي به. ولقد تنبهت القوى الحاكمة في عهد الأمويين والعباسيين إلى خطورة هذا التيار وإلى ما يمكن أن يكون بين الناس من حالة وعي للواقع وإدانة للقوى السياسية المسيطرة، فحدثت محاولات شتى من قبل السلطات وأعوانها تهدف إلى منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. وقد اتخذت هذه المحاولات مظهرين: المظهر الأول وضع المسالح والحراس على الطرق المؤدية إلى كربلاء لمنع الزائرين من الوصول إلى قبر الحسين سلام الله عليه، وإنزال شتى العقوبات بمن يقبض عليه منهم، وقد تصل العقوبة في بعض الأحيان إلى القتل. ويبدو أن هذا المظهر القمعي كان شديد الوطأة بحيث انعكس على تصرف المؤمنين في ممارستهم للزيارة، وكان سببا لكثرة السؤال عن حكم الزيارة في حالة الخوف، وبحيث أن ابن قولويه القمي عقد في كتابه كامل الزيارات بابا خاصا بعنوان الباب 45 ثواب من زار الحسين عليه السلام وعليه خوف، أثبت فيه بعض ما ورد عن أئمة أهل البيت في هذا الشأن. وبعض ما أورده مروي عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام، وبعضه الآخر مروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وهذا يعني أن قمع هذه الممارسة الإيمانية كان موجودا في العهد الأموي واستمر إلى العهد العباسي. وفيما يلي بعض ما أورده ابن قولويه من هذه النصوص عن مسلم ابن محمد قال: قال لي أبو جعفر محمد بن علي عليهم السلام: هل تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: نعم، على خوف ووجل. فقال: ما كان من هذا أشد، فالثواب فيه على قدر الخوف. ويروي ابن بكير قال: قلت له، أي للصادق عليه السلام: إني أنزل الأرجان وقلبي ينازعني إلى قبر أبيك، فإذا خرجت فقلبي وجل مشفق حتى أرجع خوفا من السلطان والسعاة وأصحاب المسالح. فقال: يا ابن بكير، أما تحب أن يراك الله فينا خائفا؟ أما تعلم أنه من خاف لخوفنا أظله الله في ظل عرشه، وكان محدثه الحسين عليه السلام تحت العرش، وآمنه الله من أفزاع يوم القيامة، يفزع الناس ولا يفزع، فإن فزع قوته الملائكة وسكنت قلبه بالبشارة. ومن ذلك ما حدث به الحسين بن أبي حمزة الثمالي قال: خرجت في آخر زمان بني مروان إلى قبر الحسين عليه السلام للزيارة مستخفيا من أهل الشام، حتى انتهيت إلى كربلاء، فاختفيت في ناحية القرية حتى إذا ذهب من الليل نصفه أقبلت نحو القبر، إلى آخر الرواية التي تكشف زيارة الحسين على خوف. ومن ذلك قول عبد الله بن حماد البصري للإمام الصادق عليه السلام: جعلت فداك، قد كنت آتيه، أي قبر الحسين عليه السلام، حتى بليت بالسلطان وفي حفظ أموالهم، وأنا عندهم مشهور، فتركت للتقية إتيانه. هذا الأسلوب في مكافحة الزيارة الحسينية لم يفلح في كبح التيار الجارف الذي أخذ يتعاظم باستمرار، فإن النصوص التي نقلها ابن قولويه وغيره وواقع التاريخ تثبت أن هذا التيار بقي ثابتا وفي تصاعد مستمر دون أن يؤثر القمع عليه. وإذ نصل بك إلى هنا عزيزي المستمع، نكون قد عرضنا لك المظهر الأول من المحاولات المختلفة التي حاولها الأمويون والعباسيون، التي كانت تهدف منع تدفق الزائرين إلى كربلاء. أما المظهر الثاني لتلك المحاولات فهو إزالة موضوع الزيارة، وذلك بهدم قبر الحسين عليه السلام وإزالة معالمه ليضيع مكانه فلا يهتدي إليه الناس. كيف كان ذلك ومتى؟ هذا ما سيكون الكلام في بحثنا القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام علیکم یا وارثم آدمم صفوت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام.
للحزن راية وكربلا الغاية وانا بس لحسين عيني بجاية وانا بس لحسين عيني بجاية. روحي بحزنها يتعالى وانها لمن يمر اسمك بس ما اسمك ذكرى تسبقني عبره من اذكرك ونت اوجاعي. يا حسين انادي والون زادي لمصيبتك تلطم اضلاعي والناعي ينعى يومك يفجعه عرش الله ظل مصابك ناعي.
يا حسين
لمصيبتك
يا حسين
من غربتك انا كل عمري الطم بصدري تبقى على خدي عيني بنجايا.
للحزن راية وكربل الغاية
راية.
للحزن راية وكربل الغاية
راية
وانا بس لحسين عيني بنجايا.
این شب و گریه عادتم شده توی رویاشم کربلا باشم برای کی دو ساعتم شده خیلی بیتابم نکنه خوابم حالا که دیگه نوبتم شده خیلی بیتابم نکنه خوابم حالا که دیگه نوبتم شده. کرب و بلا
یا حسین
کربلا کربلا خونمه از چی دل بکنم حق دارم که بگم با تو هم وطنم هم وطنم. صوت الضمائر اسمك يفزز كل وناتي. يومك ذكرته قلبي حفرته وبصدري مذبوحة عبراتي. لا ما نسيتك عمري بيشيتك ما تنطفي ناري بحسراتي.
يا حسين
أرض وسماء
يا حسين
تبجي بدمه الطم براسي أنفاسه حتى بعد البيان عيني بتشايا
للحزن راية وكربل الغاية للحزن راية وكربل الغاية وأنا بس حسين عيني بتشايا
که اینا یادگاری میمونه ما میریم اما از ما تو دنیا یه دنیا بی قرار